أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في الخطابات الشفهية إذا كانت تشمل المعدومين أو تختص بالحاضرين في مجلس الخطاب. وذكرنا نحن سابقا أن هذا البحث هو عقد لبيان أن الخطابات، طبعا سوف تأتي البحث عن ثمرة هذا البحث، بس هذا البحث عقد لبيان أنه إذا كان هناك أدوات خطاب أو ما بحكمها مثل ضمائر الخطاب، مثل افعل لا تفعل هي ضمائر خطاب، أدوات الخطاب وما بحكمها، هل هذه الأدوات تقتضي كون الخطاب مختصا بالحاضرين أو يشمل حتى المشافهين أو يشمل حتى الغائبين أو المعدومين؟ فعلا قلنا الماتن عندما أراد أن يعرض هذا البحث عرضه في بطرق ثلاثة، أو قال يمكن تحرير محل النزاع بطرق ثلاثة. الطريق الأول كان عبارة عن أنه هل هناك تكليف للمعدومين أو لا، يعني نبحث أولا عن أصل إمكان تكليف المعدوم أو عدم تكليف المعدوم. طبعا ظاهر الماتن بالبحث الأول على سوف يأتي إن شاء الله التأكيد عليه بحسب عبارات والتعبد بعبارات الكتاب، أن البحث حينئذ يكون هل يجوز تكليف المعدوم أو أن التكليف مختص بالموجود، والموجود يقصد منه الأعم ممن كان حاضرا في مجلس الخطاب أو كان غائبا عن مجلس الخطاب. فبيصير البحث هكذا، هل التكاليف مختصة بالموجودين أو تشمل حتى المعدومين؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني هو في مسألة إمكان خطاب الغائب عن مجلس التخاطب، يعني ليس المجرد البحث عن المعدومين حتى الغائبين، هل يعقل هل الخطاب مختص بالحاضرين مجلس التخاطب أو أنه أيضا يشمل ماذا؟ الغائبين. بل أكثر من هذا، هل الخطاب يختص بالحاضر الملتفت مو مطلق حاضر؟ ما بعض الناس بيكونوا حاضرين وهم بحكم ماذا؟ غائبين، ولو كان حيا لأسمعته، لكن لا حياة لمن تنادي. على كل حال بلي ولكنك تنفخ في الرماد. على كل حال نتيجة أنه بعض، إذا قلت بأن الخطاب يختص بالحاضر الملتفت أو أن الخطاب يشمل لا مطلق الشخص حتى يشمل الغائبة، هذا البحث الثاني. تحرير محل النزاع الثالث هو أن نقول أنه ليس البحث عن أدوات الخطاب وأنها هل يخاطب الحاضر أو الغائب، البحث عن الأسماء الواقعة بعد أدوات الخطاب، مثل كلمة الناس، مثل كلمة المؤمنون في قوله يا أيها الناس أو يا أيها المؤمنون، هل كلمة الناس تختص بالحاضرين، طبعا الحاضرين ملتفتين، أو تشمل حتى الغائبين؟ فإذا ثلاث طرق لتحرير محل النزاع، وقلنا في الجلسة السابقة أن تحرير محل النزاع بالكيفية الأولى بعض الحواشي ذكروا وأشاروا أنه لم نجد من حرر النزاع بهذه الطريقة، الصحاب لا بأس على كل حال حتى لو لم يجدوا. أنه مش هذا هو النزاع، أنا هذا ليس هو البحث. حنتكلم شو الإشكالية، حنتكلم إن شاء الله، حنتكلم الآن. فإذا هناك ثلاث طرق لتحرير محل النزاع، والكلام الآن في الأول اللي هو إمكان التكليف المعدومين فعلا. قبل الورود في بيان هذا البحث، تدري أنت لأنه هذا وقع الخلاف بين المحشين في تفسير كلام الماتن في المقام، ومزعج جدا واقعا شرح كلام الماتن لأنه في عنده عبارات متناقضة، إذا واحد يريد يتعبد بظاهر العبارة قد يشعر بالتناقض في عبارته للماتن. لكن أنت تعرف بأن الماتن عنده مراتب الحكم أربعة، عنده مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. ويقصد من مرتبة الاقتضاء هو أنه كون الفعل ذا مصلحة أو مفسدة، هذا هو بس. نفس ما فيه من ملاك، يعني ما يحكيه الحكم عن مرتبة الملاك، هذه الملاكات الاقتضائية هذه سموها مرتبة الاقتضاء. عندك مرتبة الإنشاء هي جعل الحكم لا بداعي البعث والزجر، من دون دواعي التحريك والبعث والزجر. المرتبة الثالثة هي الحكم الفعلي، اللي هو الحكم المنشأ بداعي البعث والزجر. سابقا أشرنا فعلية الأخوند غير فعلية النائيني. فعلية النائيني هي ماذا؟ هي الحكم الفعلي التابع لفعلية موضوعه. هذه فعلية النائيني. فعلية الحكم هو مرتبة للحكم تتولد من وجود الموضوع خارجا. هذه فعلية النائيني. فعلية الأخوند شيء ثاني. فعلية الأخوند هو الجعل بداعي البعث والزجر. من بغض يعني حتى لو موضوع خارجا لم يتحقق يكون الحكم حكما فعليا. عنده مرتبة التنجز هي الفعلية التامة. شو مرتبة التنجز؟ هي عبارة عن أن الحكم قد تحقق موضوعه وصار مما يمكن العقاب أو الإدانة بلحاظه فعلا. فإذا أربع مرات
فعلية المصنف. بس شنو كان فعلية الماجد؟
نفس جعل الحكم بداعي البعث والزجر بغض النظر عن تحقق. هو جعل بيسموهن إنشاء الحكم بداعي البعث والزجر. فإذا عندنا مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. هذه بحث ينبغي أن نحفظ هذه المصطلحات. إذا عرفنا هذه المصطلحات فعلا فلندخل في هذا البحث. هل يعقل مخاطبة الغائب أو المعدوم أو لا يعقل؟ عفوا، هل يعقل تكليف المعدوم أو لا يعقل تكليف المعدوم؟ هل على مستوى على مستوى البحث الماتن عندما طرحه قال بأن التكليف إنما يكون يعني إذا أردت التكليف بداعي البعث والزجر، إنما يكون التكليف صالحا أن يكون بداعي البعث والزجر في صورة ماذا؟ في صورة أن يكون المكلف قابلا للانبعاث والانزجار. فهنا لا إشكال بأنه لا يمكن التكليف بداعي البعث والزجر إذا كان المكلف غير قابل للانبعاث والانزجار. في أشياء دي؟ مثلا بس طبعا عم بيحكي أكثر من ذلك. هو عم بيحكي أصلا يعني أنه تكليف بداعي البعث والزجر هو الغرض منه إيجاد داعي البعث والزجر في نفس المخاطب، في نفس المكلف. وأنا إنما أوجد داعي البعث والزجر فيك إذا كنت قابلا للبعث والانزجار. فإذا كنت معدوما أصلا لا أستطيع أن أكلفك تكليفا فعليا
قابلا ولو بنحو مقدر الوجود. يعني عندما ستوجد
ستكون. هذا بحث آخر حيجي إن شاء الله، حيجي إن شاء الله تعالى. ما نريد التنبيه عليه أن الماتن هو بعبارته فصل بين سنخين من الحكم. قال هكذا، قال بعبارته الأولى بأنه التكليف المعدوم بمعنى أن أبعثك فعلا نحو تحقيق المطلوب، هذا أمر شو محال باعتبار أنه أنت غير قادر على الانبعاث، فكيف أبعثك؟ اتفقنا؟ الطلب حقيقة والتكليف حقيقة للمعدوم محال. لماذا محال؟ لأن المعدوم غير قابل للانبعاث والانزجار فلا تكليف بحقه. جيد هذا المقدار؟ ثم قال هو الماتن عبارات، ثم قال تكليف المعدوم بخطاب قانوني عام مجعول على موضوع مقدر الوجود، بحيث يكون هذا الإنشاء حال عدمك غير فعلي، وعندما توجد وتتحقق الشرائط يصبح فعليا، هذا لا مانع منه. هنا وقعت الإشكالية في بيان كلام الماتن. عم يفصل بين حكمين، يفصل بين الحكم الذي هو حكم ظاهر عبارته أن يريد أن يقول بأن الخطاب الإنشائي مع المعدومين ممكن، والخطاب الفعلي مع المعدومين أمر غير ممكن. فكأنه يقول التكليف إذا كان مأخوذا بمعنى المرتبة الثانية من مراتب التكليف فهذا ممكن. لماذا؟ لأنه تكليف إنشائي، والإنشاء أمر ماذا؟ سهل المؤونة، يمكن أن ينشئ المولى لا بداع البعث والزجر خطابا عاما يشمل الموجود والمعدوم. أما إذا كان خطاب فعلي بداع البعث والزجر فهذا أمر لا يكون ممكنا إلا لمن كان موجودا وقت الخطاب. هذه العبارة
أعمل الحاضر والغائب
يعني. هذه عبارة الماتن، لكن المشكلة وين وقعت بفهم عبارة الماتن؟ أن الماتن قال الخطاب الإنشائي، مو قلت لك بأن الخطاب الإنشائي يصبح فعليا عند الوجود؟ يعني أنا خاطبتك بخطاب إنشائي، هذا الخطاب الإنشائي يصبح فعليا عند وجود المكلف. هذه المسألة من الماتن لا تتلائم مع مباني، لأن الماتن يعتقد أنه ما هو الخطاب الإنشائي، هو مجرد اعتبار، وكيف مثلا كأن الله ما في داعي بعث الزجر، لماذا يصبح فيه له دعوية البعث والزجر إذا لم ينشأ بداعي البعث والزجر؟ إذا كان الخطاب الإنشائي ليس بداعي البعث والزجر، فكيف أصبح ذا دعوية للبعث والزجر بعد تحقق موضوعه خارجا؟ ما أنت فرضت خطاب إنشائي، والخطاب الإنشائي مجرد اعتبار للتكليف. تتذكر مثلا بقوله تعالى كتب عليكم الصيام، شو قال العلماء؟ قالوا العلماء كتب عليكم الصيام غاية ما يدل على ماذا؟ أن المولى في مقام بيان تشريعه. شو يعني في مقام بيان أصل التشريع؟ أنه في مقام بيان أنه عندي حكم اسمه الصوم، أما صوم أو لا تصوم هذا شو؟ هذا يحتاج إلى خطاب آخر. بس العميل كتب عليكم الصوم، يعني هناك حكم اسمه الصوم، إن شاء الله بعدين خبركم ما هو هذا الصوم، لكن عندي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا بيسموه كون المتكلم في مقام بيان أصل التشريع. طب إذا كان الخطاب الإنشائي في مقام بيان أصل التشريع وأن للمولى حكما، كيف تقول أيها الماتن أنه يصبح فعليا بعد ذلك بعد حقق موضوعه؟ لذلك بعض العلماء قالوا الماتن ليس في مقام التفرقة ما بين الإنشائي والفعلي، ليس الأخوند في مقام التفرقة أنه يقول بأن الخطاب الإنشائي للمعدوم ممكن والخطاب الفعلي غير ممكن، بل في مقام التفرقة ما بين الفعل والتنجيز. فقالوا بأن الماتن لا يرى مانعا من كون الخطاب فعليا بحق المعدوم، لكن المانع أن يكون هناك خطاب تنجيزي بحق المعدوم. طبعا عبارات الماتن تتلائم مع الاحتمال الأول مو مع الاحتمال الثاني، بس حتى يدفعوا هذه المشكلة من عبارة الكتاب، فقالوا بأن الماتن ليس في مقام التفرقة ما بين الخطاب الإنشائي والخطاب الفعلي، بل في مقام التفرقة ما بين الخطاب الفعلي والخطاب التنجيزي. فالتكليف في مرتبة الفعلية يعقل أن يكون بلحاظ الموجود والمعدوم، الخطاب في مرحلة التنجيز لا يعقل إلا بلحاظ الموجود. فلا مانع أن ينشئ المولى خطابا فعليا تكليفا فعليا بحق المعدومين على أن يصبح منجزا متى؟ عند تحقق شرائطه. وضحت؟
ونفس التنجز ونفس
الفعليه
اذا كان
النائين،
نفس فعليه
النائين
يعني
لا اكثر، يصع عليه الادانه، لابد ان يكون عالما كمان
التنجز.
ايه بالي اذا
والفعليه اذا لم تحقق موضوع ان يكون عالما.
لا 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 لا، العلم لم ياخذ وقايه الفعليه، ألم يقولوا بأن العلم أخذوا قيد في التنجس فقط هم. شوف عبارة الكتاب لهذا المقدار، قال إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، فهو خص عدم صحة التكليف بالمعدومين، فكل موجود يصح تكليفه سواء كان حاضرا مجلس التخاطب أم لم يكن حاضرا مجلس تخاطب. فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، بمعنى بعثه أو زجره فعلا. هذه المشكلة، أن هو فسرها بمعنى بعث وزجر، اللي هو الخطاب الفعلي. ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقتان، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة. فلا يمكن إيجاد طلب حقيقي وبعث وزجر حقيقي إلا لمن كان موجودا. نعم، هو بمجرد بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا، فإن الإنشاء خفيف المؤونة. فالحكيم تبارك وتعالى، هذه العبارة المشكلة، لو نحن لولا هالعبارة فالحكيم كنا فسرنا الأول بماذا؟ بالحكم الفعلي، والثاني فسرنا بالحكم ماذا؟ الإنشائي.
الثاني فسرنا بالحكم
إنشائي، لا بداعي البعث والزجر. لكن وقعت المشكلة من هون عندما قال فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة، يعني على الاقتضاء، طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب، ليصير فعليا بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر. سيرورة الإنشاء فعليا لا يتلائم مع مبانيك، طالما أن الإنشاء لم ينشأ بداعي البعث والزجر، كيف أصبح بداعي البعث والزجر؟
يعني
لذلك هذه العبارة دعت بعضهم ماذا يقول؟ مقصود من الخطاب الحقيقي الأول هو خطاب التنجيز، تكليف المنجز، ومقصود من الإنشاء هنا الإنشاء الفعلي. وعلى كل حال واقع العبارة مشكل، واقع العبارة مشكل. أنا بتصور سبب إشكال بالعبارة أنه عدم وضوح فكرة جعل الأحكام، عدم وضوح جعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقية اللي ذكره النائيني، بعد ما كانت واضحة، ما اختمر الفكرة الأصولية بعد في ذهن الأصوليين إلى الآن. هي اختمرت الفكرة بوضوح في زمن النائيني، هو اللي أدخلها بوضوح على الاصطلاح الأصولي. القدشاني وغير القدشاني والماتن ذاكروا كمان، والماتن ذاكروا أصلا كل أساتذة بيذكروا،
يعني الترتيب بين الاقتضاء والإنشاء والفعل.
الماتن ذاكروا بالتجري،
أذكر مرة علينا المطلب يعني.
إيه بل مكرر الماتن يذكره على كل حال هذا المطلب. طب سؤال، أنت تقول ماذا الآن؟ ماذا قلت؟ قلت عبارة غريبة شوي، قلت إن الخطاب إنشائي يصبح فعليا عند تحقق شرائطه وموضوعه، هل لهذا نظير في الشرعيات أو لا؟ يعني أعطينا مثال وقع في الشرعيات شبيه به. يقول لك عندي مثال في الشرعيات لكن ليس من باب التكليف في الأحكام الوضعية. ما هو؟ هو الوقف على البطون. فأنا بالوقف، ما هو الوقف؟ الوقف عبارة عن إنشاء الملكية. أنت عندما تقف على أولادك وأولاد أولادك، تقف دارك على أولادك وأولاد أولادك، ماذا تفعل أنت بالواقع؟ أنت تنشئ ملكية للموجودين وللمعدومين. غاية ما في الأمر أن المعدومين متى يملكون؟ عند تحقق شرائط الملكية. فهناك إنشاء للملكية فعلي من الآن، لكنه يتحقق ماذا؟ يتحقق تنجيزه متى؟ عند تحقق تمام الشرائط. فنظيره هذا في الإنشائيات فليكن، هذا في الأحكام الوضعية فليكن نظيره في الأحكام التكليفية. وإلى هذا أشار الماتن بقوله ونظيره من غير الطلب. شو يعني من غير الطلب؟ يعني وليس حكما تكليفيا بل هو حكم وضعي. من غير الطلب، نظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم منهم من البطون يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشائه. يعني بالإنشاء عند كونه معدوما، أنت أيها المعدوم أصبحت مالكا لتلك العين متى؟ ببركة شو؟ ببركة إنشاء أنشئ حال عدمك، ويتلقى لها من الواقف بعقده بأي بمين بعقده بعقد الوقف أي بلي بعقد الوقف نفس عقد الوقف الذي أنشئ حال عدمك هو السبب في ملكيتك فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها يعني استعداد العين لأن تصير ملكا بعد وجوده. هل العبارة الأخيرة هي أن الماتم ماذا قال؟ قال شفت هذا الخلاف والتفصيل اللي فصلت فيه ما بين الإنشاء والفعل أو ما بين الفعل والتنجيز هذا إذا كان المولى يريد أن يخاطبك بخطاب عام ويقول أن في خطاب واحد يشمل الموجود والمعدوم، لكن يمكن للمولى أن يخاطبنا بخطاب آخر. شو الخطاب الآخر؟ أصلا أن يخاطب على تقدير الوجود، يقول كل من وجد من الناس تجب عليه الصلاة، فابتداء يقدر الحكم على تقدير وجود ماذا؟ يعني يأخذ الوجود شرطا في الحكم، فهذا لا مانع بلا إشكال أن يخاطب فيه ماذا؟ المعدومين. يقول هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا يعني بحيث يشمل الموجود والمعدوم، وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط، هذه من ألطف العبارات التي لا تراها الآن إلا في الكفاية، فإمكانه بمكان من الإمكان. من ألطف العبارات يعني فإمكانه بمكان من ال هو قصده هكذا الماتن، هو قصده الماتن فصحته بمكان من الإمكان، بس الماتن تدري يعني الماتن هيك يكتب بعض الأحيان، يقول فإمكانه بمكان والله ما أدري. طلع الإمكان ممكن على كل حال، في هذا الشيء جيد على كل حال. الضرورة بشرط المحمول يسموها على كل حال. إيه هكذا. ممكن يكون هذيك إمكانه بمكان من الوضوح، بلي ممكن، أو فصحته بمكان من الإمكان. على الجملة بغض النظر، فمكانه بمكان من الإمكان. هذا بالنسبة لتحليل النزاع الأول. تحليل النزاع الثاني شو كان؟ طبعا الماتن أخذ الثاني والثالث في بحث واحد، يعني الماتن النزاع الثاني والثالث وما اعتبرهما بحث واحد. شو كان النزاع الثاني؟ أن أدوات الخطاب هل تختص بالحاضرين أو تشمل مين؟ الغائبين والمعدومين. هل إذا كان هناك خطاب هناك اسم جنس وقع بعد أدوات الخطاب، هل اسم الجنس يختص بالحاضرين الملتفتين أو يشمل حتى الغائبين والمعدومين؟ هنا حتى يتضح هذه المسألة لابد من نلتفت لثلاث نقاط قواعد عامة عندنا، بس حتى نفهم عبارات الماتن. تدري الاصطلاحات من أشكال المشكلات، خصوصا الأصوليين عندما يستعملوا الاصطلاح في معنيين. عندنا كلمة حقيقي لها معنيان، عندنا حقيقي فيما يقابل الإنشاء وعندنا حقيقي فيما يقابل المجاز. نعطيك مثال. حقيقي فيما يقابل الإنشاء مثل ما تقدم معنا سابقا في بحث الأوامر، كان عندنا شيء من سمين إحنا الأمر الحقيقي وعندنا الطلب الحقيقي وعندنا الطلب الإنشائي. شو المقصود من الطلب الإنشائي؟ إنشاء الطلب بغض النظر عن داعيه، قد يكون داعي إنشاء الطلب البعث، قد يكون داعي إنشاء الطلب الزجر، قد يكون داعي إنشاء الطلب التعجيز، قد يكون داعي إنشاء الطلب التكوين، قد يكون داعي إنشاء الطلب الإباحة، قد يكون داعي إنشاء الطلب ما أدري إيش. بلي، فهذه مسميها دواعي إنشاء الطلب. أما إنشاء الطلب هو فقط ماذا؟ إنشاء هذا الطلب، إنشاؤه بغض النظر عن دواعيه. متى يكون الطلب طلبا حقيقيا؟ إذا كان إنشاء الطلب بداعي الطلب، إذا كان بداعي البعث على ما تقدم معنا سابقا. نفس الشيء الاستفهام. الاستفهام قد يكون استفهام بداعي طلب الفهم رفع المجهول، قد يكون طلب الاستفهام بداعي السخرية، قد يكون الاستفهام بداعي التقرير، قد يكون الاستفهام بداعي ما أدري فعلا، يعني الاستغباء، والله ما أدري فعلا ما أدري. بالنتيجة أنه أكثر من شغل على كل حال، قد يكون دواعي الاستفهام فعلا، دواعي الاستفهام متعددة. لكن متى يكون الاستفهام حقيقيا؟ إذا كان بداعي طلب الفهم، إذا كان يعني برفع المجهول، هذا بيكون ماذا؟ استفهام حقيقي. فإذا عندنا استفهام إنشائي، استفهام حقيقي، عندنا حتى الترجي، كل أدوات الدنيا، كل أدوات الإنشاء فيك تفسرها الطريقة، عندك نهي حقيقي ونهي إنشائي، طلب حقيقي طلب إنشائي، ترجي حقيقي وترجي ماذا؟ إنشائي. مرة واحد يترجى حقيقة، مرة واحد لا يكون ترجيه حقيقة، كما في الآيات القرآنية لعلكم تتقون، هذا ليس في مقام الترجي بالنتيجة حقيقة، وإن استعملت أداة الترجي. وعلى الجملة هو من باب الطلب، قد يكون بس مجرد طلب. فإذا أدوات الإنشاء قد تستعمل بمعانيها الإنشائية، تطلق عليها فقط نفس إنشائها، بنسميه الطلب الإنشائي، وإذا كان الداعي متوافقا مع الإنشاء بيصير طلب حقيقي، تصبح طلبا حقيقيا. هيدا أول معنى لكلمة حقيقي. المعنى الثاني للحقيقي واضح، هو مقابل المجاز، لدرسته بالبلاغة، أنه عندنا حقيقي فيما يقابل المجاز، هذا مطلب. مطلب الثاني الذي نحتاج إليه في هذا البحث هي مسألة أنه نحن سابقا ذكرنا، صحيح أن الطلب يستعمل بالطلب الإنشائي ووضع في اللغة العربية للطلب الإنشائي، وإذا استعمل الطلب بداعي الإباحة لا يكون هناك استعمال مجازي، لأنه هذا تخلف الدواعي، وإلا الطلب في لغة العرب لم يوضع إلا لخصوص ماذا؟ الطلب الإنشائي، تتذكر؟
الطلب أصلا يكون
إنشائي فقط، أما الدواعي تكون ماذا؟ مصادق، هذه يعني يكون الطلب بداعي الطلب مصداقا للطلب الحقيقي، قد يكون الطلب بداعي الإباحة مصداق للإباحة، وإلا لا يكون الطلب استعمل في الإباحة. فاستعمال الطلب بداعي الإباحة ليس استعمالا مجازيا، بل هو استعمال حقيقي، صح؟ ذاكر البحث؟ فإذا ولذلك المتن ماذا قال؟ قال قد عد من معاني الأمر كيت وكيت وكيت وكيت، لكنه هذا من اشتباه المفهوم بالمصداق، وأن الطلب بداعي الزجر، بداعي مثلا التعجيز، مصداق للتعجيز ولم يستعمل في التعجيز، بل الطلب في كل هذه الموارد لم يستعمل إلا في معنى واحد، وهو إنشاء الطلب. عم نتكلم عن صيغة الأمر طبعا نحن. فإذا الماتن ممن يعتقد بأن الطلب دائما وأبدا يستعمل بمعناه الحقيقي اللي هو إنشاء الطلب، وأما الذي يتبدل ويتغير هي الدواعي. الدواعي قد تكون داعي الإباحة، داعي كذا، داعي كيد، داعي كيد، ومشاكل ذلك. ها؟ طيب سؤال بعد ذلك، سأل الماتن نفس السؤال فيما مضى، طب إذا كان الطلب دائما يستعمل في المعنى الحقيقي، لماذا يتبادر إلى ذهننا من قوله صلي الطلب الحقيقي مطلق الإنشائي؟ مطلق الإنشائي، لماذا إذا قال لك المولى صلي تذهب إلى الصلاة؟ طب ما لعله في مقام بيان الإباحة، لعله في مقام التعجيز، لعله ولعله ولعله. ما هو الذي يعين الداعي كونه داعي الطلب الحقيقي؟ قال الداعي هو المعين لهذا الداعي هو الانصراف. كثرة استعمال الطلب بهذا الداعي يوجب انصراف الداعي إلى خصوص الداعي الحقيقي فعلا، طلب الحقيقي. فإذا الطلب مع كونه سواء قصد منه الإباحة أو البعث أو التعجيز أو الطلب في كل هالموارد يستعمل في معنى واحد، لكن الطلب ينصرف إلى ما هو بداعي البعث الحقيقي ببركة ماذا؟ الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. وكما تعرف أن الانصراف إنما يصار إليه متى؟ إذا لم يكن قرينة مانعة من الانصراف. لذلك إذا كان هناك قرينة مثل الضرورة في قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين، فإن الآية بوضوح أنه ليست في مقام ماذا؟ في مقام إجبار الناس وإكراههم على ماذا؟ على الأكل والشرب حتى يتبين، وإن كان فيه خير ونحن نطبقه على كل حال، لكنه لا يجب عليك أن تأكل وتشرب حتى يتبين الخيط الأبيض والأخير، ما يجب طبقة تأكل كل الليل فعلا. وكذلك الحال بالنسبة مثلا إذا حللتم فاصطادوا، واضح جدا أنه ليست في مقام الأمر أنه خلاص كل ما واحد يحل من الحرم لابد أن يذهب إلى وين؟ إلى الصيد، مش هكذا القصة، لكن أنه في مقام رفع الحظر فقط. فبعض الأحيان تقوم قرينة وتمنع من هذا الانصراف، تقوم قرينة وتمنع من هذا الانصراف. فإذا الظاهر البدوي للأوامر أنها في مقام الطلب الحقيقي للانصراف، وقد تمنع قرينة مانعة من هذا الانصراف وتصرفه إلى معنى آخر. إذا تذكرت هذه الأبحاث، هذه كلها تذكيرات بما مضى، فلنطبقها هنا. نحن عندنا ماذا؟ أداة الخطاب. هل أداة الخطاب في قوله يا أيها الذين آمنوا، هل أداة الخطاب أداة يا أيها، هل أداة النداء، هل هي موضوعة للخطاب بالخطاب الحقيقي أم لا؟ هي موضوعة للخطاب الإنشائي. عندنا نحن الخطاب على قسمين، عندنا خطاب نسميه الخطاب الحقيقي، وعندنا خطاب آخر يسمى بالخطاب الإنشائي. شو الخطاب الحقيقي؟ هذا الخطاب بقصد التفهيم، أنا بس خاطبك بقصد التفهيم، هذا نسميه خطاب ماذا؟ خطاب حقيقي. الخطاب الإنشائي ما هو؟ هو مطلق إنشاء الخطاب، أعم مما قصد تفهيمه وعدم لم يقصد تفهيمه فعلا. الخطاب بقصد التفهيم، الخطاب مع التوجه إلى مخاطب خاص، هذا الخطاب اللي هو فيه توجه خاص لشخص معين بقصد تفهيمه لا يعقل إلا بلحاظ من؟ إلا بلحاظ من كان حاضرا ملتفتا. شو يعني خطاب؟ إذا واحد يفسر كلمة ما معنى مخاطبة؟ يعني توجه بالكلام، صح ولا لا؟ معنى أني أخاطبك يعني أنا أتوجه إليك في الكلام. الخطاب الحقيقي هو ماذا؟ هو إنشاء أدوات الخطاب مع التوجه، مع كوني متوجها وقاصدا لتفهيمك، هذا نسميه ماذا؟ الخطاب الحقيقي. ما هو الخطاب الإنشائي؟ هو مطلق ذكر أدوات الخطاب أعم من قصد التفهيم أو لا. قد يكون مثلا إنشاء الخطاب بداعي التأسف والتحزن، كما في قول الشاعر أبي الحسن التهامي يا كوكبا ما أقصر ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار، أو تقوله من باب ماذا؟ من باب الشوق، فتقول أفاطم مهلا بعض، وهي أصلا فاطمة لا سمعتك ولا شيء، فتقول أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أصلا هي لا سمعتك ولا شيء، حتى تجيب لها حرف ألف هي النداء للقريب، أصلا هي لا قريبة ولا شيء، هي بعيدة وقد سافرت وهجرتك. هذه استعمال أدوات خطاب وإنشاء خطاب، لكنه ليس بداعي الإفهام، التوجه، الإرادة. واضح إن شاء الله؟ ما عم بتوجه إليك حتى أفهمك لكي أقول بأنه شو اسمه لابد أن تكون مثلا هيدي يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أصلا هذا الخطاب لواحد ميت، هذا لم يقصد منه ماذا؟ الخطاب حقيقة، لكنه أنشأ الخطاب فعلا. تأمل معي ماذا نقول. نقول هكذا: إذا قلنا بأن أدوات الخطاب موضوعة في لغة العرب لخصوص الخطاب الحقيقي، فحينئذ لابد أن نقول باختصاص الخطابات الشفهية بالحاضرين، مش بالحاضرين بس، الحاضرين الملتفتين. وحينئذ بلي وحين أو في أو عن طريق الفيديو كول. ولذلك 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 شو اسمه الاسم الجنس الذي يقع بعدها يختص أيضا بمين؟ بمن كان حاضرا ملتفتا. واضح إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا بأن أدوات لذلك أنه بالنزاعين النزاع الثاني والثالث إذا قلنا بأن أدوات الخطاب تختص بالحاضرين تختص بال عفوا تختص بالخطاب الحقيقي موضوعة في اللغة العربية للخطاب الحقيقي فلا إشكال أن نقول بماذا باختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين الملتفتين. أما إذا قلنا لا الخطاب الأدوات الخطاب لم توضع للخطاب الحقيقي بل للأعم من الحقيقي وغير الحقيقي وهذه دواع مثل دواعي الأمر هاي تختلف اختلاف الدواعي يعني ليس استعمال الخطاب في تحسرا في قوله يا كوكبا ما كان أقصر عمره لم يكن استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي لكن الداعي اختلف لكن الدواعي ماذا اختلفت. إذا قلنا بهذا حينئذ لا تكون الخطابات الشفهية مختصة بالحاضرين فإنه يمكن أن ينزل المعدوم منزلة الموجود وتخاطب الجميع على حد سواء. صار المطالب معقدة كثيرة ها؟
أيوة بس شيخنا بغيت أسأل هنا ذكرت أن لابد أن يكون الخاطب يعني الحاضر لابد أن يكون ملتفتاً
أيضا داري المناط المناط على المتكلم المناط على المتكلم مو على السامع يعني
المناط المتكلم يقول أمرك أن تفعل كذا وكذا
إيه فهو
أنت موجود ولكن هذا غفل أو سهى أو أخذت زينة ونوم
إيه بالي فهذا يعاقبه إن شاء الله تعالى المولى
أيوه بس ما يكون يعني يكون خطاب توجه بحسب اللغة
إيه يتوجه الخطاب لأن المناط على الإحراز بلحاظ المتكلم مو بلحاظ السامع لذلك يعاقبه مولاه لذلك مولاه يعاقبه إذا قال له غفلت عن كلامك يعاقبه مولاه فما بحكي عن الله عز وجل الله أعدل العادلين ويطلع على الغيوب لكن عم بتكلم بلحاظ الموالي العرفيين بلحاظ الموالي العرفيين يعاقبه يقول له شو يعني غفلت عن كلامي يعني عم بتكلم معاك وانت عم تتفكر بليلة إيه لا بد أن يكون المولى محرزا لالتفات المخاطب طبعا هذا أثر لأنه خسر الوقت فعلا الآن إن شاء الله تعالى نرجع نلم البحث غدا ونرتب الأبحاث أكثر فعلا في المقام والحمد لله رب العالمين.